إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله لقد وصلنا بفضل الله تعالى ورحمته إلى ذروة المنة الربانية وقمة العطية الإلهية في هذا الشهر العظيم المبارك إنها العشر الأواخر من رمضان هذه الأيام الطيبة وهذه الليالي المباركة التي تعظم فيها المنة الربانية وتعظم فيها البركة والمنحة من ربنا تبارك وتعالى إنها العشر الأواخر التي يعظم فيها الأجر ويكثر فيها الثواب وتعظم المنحة الإلهية من ربنا سبحانه وتعالى إنها العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتماما خاصا ويهتم بها اهتماما شديدا ويؤثرها على غيرها فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها إذا دخلت عليه العشر اشتد اجتهاده صلى الله عليه وسلم وكثرت عبادته وطاعته وارتفعت همته فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وكيف كان اجتهاده في هذه الأيام والليالي؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ثلاثة أمور ذكرتها أمنا عائشة رضي الله عنها تبين فيها شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي كان صلوات الله وسلامه عليه إذا دخلت عليه هذه العشر شد مئزرة. وشد المئزر هو الاجتهاد في العبادة، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء، والأمران متلازمان، فإن اعتزال النساء ترك للشهوات، وترك الشهوات إقبال على الطاعات، فالمقصود إذن تفريغ الهمة والنشاط للطاعة، والصبر عليها، والاجتهاد فيها، والإكثار منها بقدر الإمكان. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي، يشد مئزره، يجتهد، يعلي همته، يشمر عن ساعد الجد، يفرغ الهمة والنشاط للطاعة والعبادة. ولهذا قالت في بيان الأمر الثاني: وأحيا ليله. فترك الشهوات إقبال على الطاعات، والإقبال على الطاعات يكون بإحياء الوقت بها. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالطاعة، يحيي ليله بالصلاة والدعاء والذكر، يحيي ليله بالقيام لله تبارك وتعالى. وهذه هي حياة الوقت أيها المسلم. تأمل في قولها: وأحيا ليله، فحياة الوقت بالعبادة والطاعة، وضد ذلك إماتة للوقت. فالوقت ما بين حياة وموت، كما أن الإنسان ما بين حياة وموت، فإحياء وقتك إحياء لنفسك، إحياء وقتك إحياء لنفسك. إنما أنت أوقات، إنما أنت ساعات وأيام، فإذا ذهب شيء من وقتك فقد ذهب جزء منك. إنما هي حياتنا نقضيها في هذه الدنيا، قد استعمرنا فيها ربنا تبارك وتعالى، فإذا أحيينا أوقاتنا بطاعة الله وعبادته فهذه هي الحياة الحقيقية. وإذا أضعنا أوقاتنا وشغلنا أنفسنا عن طاعة الله فهذه إماتة لأنفسنا، وإن كنا بين الناس أحياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذاكر لله عز وجل هو الحي حقا، والذي لا يذكر الله تعالى هو الميت حقا، وإن كان معدودا بين الناس في الأحياء، وإن كان يتنفس بينهم ويتحرك بينهم ويأكل ويشرب بينهم، لكنه في الحقيقة ميت. فحياة القلب هي حياة النفس والروح والبدن، وحياة القلب إنما تكون بطاعة الله عز وجل وعبادته. فكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله في هذه العشر، خلافا لمن أمات ليله وإن كان فيه يقظا وإن كان فيه نشيطا، لكنه يميت ليله باللهو والمعصية والفجور وعدم الإقبال على الطاعة والانهماك في الشهوات والملذات والمعاصي. فهذا مميت لليله، قاتل لنفسه، قاتل لقلبه، وإن كان يقظا نشيطا عنده من اليقظة والنشاط ما ليس عند غيره. فاحرص أيها المسلم على أن تكون حيا حقا، احرص على أن تحيي قلبك حقا، احرص على أن تكون مشتغلا بعبادة ربك، وخصوصا في هذا الوقت المبارك. والمسلم الحق لا يحرص على الخير لنفسه فقط، ولكنه يحرص على الخير لغيره أيضا، وخصوصا إن كان هذا الغير تحت مسؤوليته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وأيقظ أهله. فكان صلى الله عليه وسلم لا يحيي ليله في خاصة نفسه فحسب، ولكنه كان أيضا يوقظ أهله ويحرص على أن يقوم أهله أيضا بهذه الوظيفة المباركة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلست مسؤولا عن نفسك فقط، ولكنك مسؤول أيضا عن رعيتك، مسؤول عن أهل بيتك، مسؤول عن زوجك وأولادك. فكان صلى الله عليه وسلم يعمل ويطبق أسوة وقدوة لغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الخير لغيره كما يحرص على الخير لنفسه، فكان يوقظ أهله حتى يحصلوا على الثواب والفضل، حتى لا تفوتهم هذه الفرصة، حتى لا يفوتهم هذا الخير العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك لأهله كما يحرص على ذلك لنفسه. فلا تشتغلن بالطاعة وحدك وتترك أهلك بعيدين عن الله عز وجل، لا تتركن أهلك بعيدين عن الله عز وجل، لا تتركن أهلك في السبات غارقين، ولا في الشهوة غارقين، ولا في الغفلة غارقين، ولكن عليك أن تحرص على الخير لهم كما تحرص على الخير لنفسك. حضهم على طاعة الله، وحثهم على طاعة الله، وشجعهم ورغبهم وعظهم وإن وجدت منهم غفلة أو بعدا. تأس بنبيك صلى الله عليه وسلم واحرص على الخير لنفسك وأهلك. فهكذا كان شأنه صلوات الله وسلامه عليه، كان شأنه عليه الصلاة والسلام اجتهادا وطاعة ومثابرة ونشاطا وحرصا على طاعة الله عز وجل، وحرصا على ما عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا الخير العظيم، وألا يجعلنا من الأشقياء المحرومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد هذا الاجتهاد في هذا الوقت بالتحديد؟ الجواب أن هذا الوقت، أن هذه الليالي العشر فيها الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر. هذه الليالي العشر فيها ليلة القدر، الليلة العظيمة المباركة التي أنزل فيها القرآن، والتي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أعطي عطاءها فهو السعيد، ومن حرمه فهو المحروم. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء وألا يجعلنا من المحرومين. هذه الليلة المباركة إخوة الإسلام في هذه الليالي العشر، في العشر الأواخر من رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وفي الحديث الآخر: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. فليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر. ولكن هنا تنبيه: الليالي الوترية تختلف باختلاف عدد أيام الشهر، فالشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وبناء على ذلك فالليلة الوترية لا يلزم أن تكون في ليلة فردية، لا يلزم أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25، ولكنها قد تكون في بعض الأشهر في ليلة زوجية، في ليلة 20 أو 22 أو 24 على حسب أيام الشهر، إن كان 29 أو كان 30. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، أي في ليلة 9 تبقى من الشهر، في ليلة 7 تبقى من الشهر. ليس المقصود في ليلة 9 أو 7 أي ليلة 29 أو 27 أو 25، إنما المقصود في الليلة 9 التي تبقى من الشهر، والشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. وبناء على ذلك فمن أراد أن يوفق لليلة القدر فعليه أن يجتهد في العشر كلها، عليه أن يجتهد في العشر الأواخر كلها. لا ينبغي ولا يستحسن أن نخص ليلة بعينها بالاجتهاد، ولا ينبغي أن نخص بالاجتهاد الأيام الليالي الفردية، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، هذا ليس هو المستحب، إنما المستحب والأفضل والأحوط كذلك أن تخص الليالي كلها، أن تجتهد في الليالي كلها، في العشر كلها. فهذه الليالي إخوة الإسلام هي التي تكون فيها هذه الليلة المباركة، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر هذا الاجتهاد العظيم حتى يوفق لليلة القدر وحتى يفوز بما فيها من الخير. ولهذا شرع صلى الله عليه وسلم لأمته عبادة في هذه الأيام الأخيرة، وهي عبادة الاعتكاف. لماذا؟ حتى تفرغ النفس للطاعة والعبادة، وحتى تقطع عن الشواغل والدنيا وفتنها. فإنك ربما إذا أردت أن تجتهد في بيتك مثلا شغلتك زوجتك، شغلك أولادك، شغلك شيء من متاع الدنيا، فالاعتكاف مطلوب في هذه الأيام والليالي حتى ينقطع المرء عن الدنيا ما أمكن، وحتى ينشغل بالطاعة ما أمكن، وحتى يقطع انشغاله بالدنيا وشهواتها ما أمكن. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الأيام، وواظب على ذلك حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، واستمر العمل بذلك من بعده حتى كان أزواجه رضي الله عنهن يعتكفن بعد موته صلى الله عليه وسلم. فاحرص على ذلك أيضا ولا تضيع على نفسك الخير. أمر آخر إخوة الإسلام ينبغي أن ينتبه له المسلم أيضا إذا أراد أن يتدبر الحكمة في الاجتهاد في هذه الأيام. إخوة الإسلام، العمر بآخره والعمل بخاتمته، الأعمال بخواتيمها والأعمار بأواخرها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا على هذا الأمر. النفس قد تجتهد في أول رمضان عند دخوله، الهمة حاضرة والنفس متشوفة والاجتهاد موجود، فإذا تطاولت الأيام فترت النفس وقعدت الهمة واشتد الكسل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الأمر لا ينبغي أن يكون كذلك، يعلمنا أنك ينبغي أن تجتهد في آخر الشهر أكثر، وأن تكون همتك فيه أعلى، وأن تكون عبادتك فيه أكثر. لماذا؟ لأن العمل بخاتمته، ولأن العمر بآخره. العبرة بالخواتيم، العبرة بأواخر الأشياء. من صلى صلاة طويلة جدا مكث فيها ساعات طوالا ثم أحدث قبل السلام بلحظة فقد بطلت صلاته. من صام صياما طويلا ساعات طوالا يتعب نفسه بالجوع والعطش وقبل الغروب بلحظة أفطر فقد ذهب صومه وفسدت عبادته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما نعلم جميعا والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا أمر نحتاج أن ننتبه له إخوة الإسلام وأن نتدبر في هذه الحكمة في تخصيص هذه الأيام والليالي وهي في آخر الشهر. علينا أن نتعلم أن نجتهد في أواخر العبادات، علينا أن نتعلم أن العبرة بالخواتيم وأننا لا نقصر الاجتهاد على أول العمل، ولكن علينا أن نستمر في الاجتهاد بل أن نزيد منه في أواخر الأعمال. عسى الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الخير وأن يختم لنا بخاتمة الاجتهاد في العبادة والطاعة والحرص الحقيقي على مرضاة الله تبارك وتعالى. فاجتهدوا إخوة الإسلام وعمروا أوقاتكم بطاعة الله وأحيوا هذه الليالي المباركة بالصلاة والذكر والدعاء. نسأل الله تعالى من فضله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين الفائزين وألا يجعلنا من الأشقياء المحرومين. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وألا يخرجنا من شهرنا هذا إلا فائزين عتقاء من النار. ونسأله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة والخير أجمعين وأن يوفقنا دائما لما فيه الصلاح والخير ولما فيه طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.